هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ حسين السندي. موضوع محاضرة اليوم: في ذكرى مولد كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب، ولا لعبا مني أذو الشيب يلعب، ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب، إلى النفر البيض الذين بحبهم إلى الله فيما نالني أتقرب. بني هاشم رهط النبي، وإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، خفضت لهم مني جناحي مودة على كنف عطفاه أهل ومرحب. فطائفة قد كفرتني بحبهم، وطائفة قالت مسيء ومذنب، فما ساءني تكفير هاتيك منهم، ولا عيب هاتيك التي هي أعيب. وقالوا ترابي هواه ورأيه بذلك أدعى بينهم وألقب، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها، ويا حاطبا في غير حبلك تحطب، بأي كتاب أم بأية سنة ترى حبهم عارا علي وتحسبوا فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. ولد الزكي ولد الإمام فأشرقت دنيانا والخير غطى أرضنا وسمانا وقلوبنا شربت عصارة حبه فتذوقت في حبه الإيمان. يا ساعة الميلاد عانقت العلا. أفضل ساعة هي الساعة التي يولد فيها حجة من حجج الله. يا ساعة الميلاد عانقت العنا وأريج عطر كفاح ما بين الملا بوركت وقتا ذكره يحلو لنا فنهيم حبا في التمسك بالولا. يا آل طه يا مصابيح الدجى من غيركم يوم القيامة يرتجى أعمالنا مرهونة بولائكم أعمالنا مرهونة بولائكم صلى عليكم من إليه الملتجى. يا من تطيب بذكرهم كلماتي وبحبهم أنجو الهلكات لولاهم لم يستقم نهج الهدى وبدونهم لا خير في الصلوات. قالوا تحب عليا. أيها الأحبة، لو وجه لكم هذا السؤال ما هي إجابتكم عليه؟ قالوا تحب عليا، قلت يا عجبي هل ينفع الناس شيء غير حب علي. قالوا تحب أمير المؤمنين علي، فقلت تبا لقلب لا يحب علي. الله قال الله في كتابه وجليل خطابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
أيها الأحبة،
للتكامل في الحياة حتى يتكامل هذا الإنسان وحتى يسعى ليحقق الغاية التي خلق من أجلها، لا يوجد إلا طريق واحد فقط. هذا الطريق هو طريق اتخاذ القدوة الحسنة، والقدوة والأسوة في نظر الإسلام إنما تطلق فقط على الشخصية المعصومة. يعني إذا رأيتم الإسلام في نصوصه وفي آثاره يتحدث عن القدوة وعن الأسوة، فاعلموا بأنه يتحدث عن شخصية معصومة. وكيف ذلك؟ يعني الشخصية غير المعصومة لا تصلح أن تكون قدوة؟ الجواب: نعم، لا تصلح أن تكون قدوة، لأن القدوة في نظر المشرع الإسلامي، القدوة هي الشخصية المتكاملة الكاملة التي ليس فيها نقص. لأن الشخصية التي فيها نقص من جهة من الجهات، لا يمكن هذه الشخصية الناقصة أن تعطي غيرها الكمال، أليس كذلك؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي. والهدف من اتخاذ القدوة والأسوة في الحياة بنظر الإسلام السير على هدى تلك القدوة والأسوة لأجل التكامل، مو لأجل البركة، مو لأجل التبرك. أنا أخذ فلان قدوة ومثل أعلى حتى أتبرك باتخاذي إياه. الإسلام ليست لديه حالة يقال حالة التبرك، الإسلام دين عملي، لديه عمل، لديه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإسلام عنده: فإذا فرغت فانصب. هذا هو منهج الإسلام في شق الطريق سريعا لأجل التكامل. ولا يوجد طريق أسرع من طريق اتخاذ الأسوة والقدوة الحسنة. لماذا؟ لأن هذه الأسوة وهذه القدوة حسب الفرض أنها لابد أن تكون معصومة، إذا كانت معصومة ستكون كاملة من جميع الجهات، وبالتالي تستطيع أن تعطي غيرها الكمال، أليس كذلك؟ الغاية قلنا من اتخاذ الأسوة والقدوة أن الإنسان يتكامل من خلال السير على نهج هذه الشخصية الأسوة، هذه الشخصية القدوة. المثل الأعلى في الإسلام هو الشخصية المعصومة فقط وفقط. الآن لست في مقام التفصيل. وعندما القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن ليس كل مسلم يمكنه أن ينتفع بهذه الأسوة الحسنة، وإنما المسلم الذي إيمانه بالله وباليوم الآخر إيمان راسخ هو فقط الذي ينتفع بالأسوة الحسنة. ولهذا الآية تقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن القرآن عين وبين بصريح اللفظ الأسوة والقدوة للمسلمين، وهي شخصية النبي صلى الله عليه وآله. وعين القرآن الأسوة والقدوة أيضا للمسلمين بعد رسول الله، ولكن ليس على سبيل التصريح وليس على سبيل البيان الصريح وذكر الاسم، وإنما من باب ذكر الأوصاف وذكر الألقاب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت، أهل البيت يفسرها مسلم في صحيحه في روايته عن سعد بن أبي وقاص عندما اجتمع مع معاوية فقال له معاوية: ألا تسب عليا؟ فقال سعد بن أبي وقاص: عرفت وسمعت من رسول الله عن علي ثلاث أشياء، لو كانت لي واحدة من هؤلاء كان لي أو خير لي من حمر أن نعم، ولا أسبه أبدا. على كل حال بين ثلاثة، واحدة من هذه الثلاث قال: عندما جاء نصارى نجران لكي يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه علي وفاطمة وحسن وحسين، وهو يقول: هؤلاء أهل بيتي. شاهدنا، هؤلاء أهل بيتي. إذن أهل البيت مفسرة في صحيح مسلم أن أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بس رسول الله صلى الله عليه وآله بين وعين الأسوة والقدوة بعده بصريح اللفظ: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. علي مع القرآن والقرآن مع علي. أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وهو هذه كلها ألفاظ لتحديد الأسوة والقدوة والمثل الأعلى بعده صلى الله عليه وآله. مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة في بني إسرائيل. وفي هذا الحديث الذي روي في صحاح المسلمين ولم يتخلف عن روايته إلا صحيح البخاري، هذا حديث الثقلين: إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. العترة مفسرة بأهل البيت، وأهل البيت مفسرة بالعترة: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردى علي الحوض. واحد من هؤلاء من أفراد العترة الذين جعلهم القرآن أولياء الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وجعلهم رسول الله صلى الله عليه وآله عدلا للقرآن، واحد من هؤلاء الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا السبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا المولود الأول في دنيا الإسلام في بيت العصمة والطهارة، هذا أول مولود أجريت عليه السنن الإسلامية أجراها رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما جاءت به أمه، وفي رواية جاءت به أسماء بنت عميس، نعم، جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله ونظر إليه، وفي اليوم السابع كما هي الروايات التي تؤكد على أن الأعمال التي والسنة التي يقوم بها الأب لمولوده أو مولودته يكون في اليوم السابع. اليوم السابع رسول الله صلى الله عليه وآله عق عنه كبشين أملحين وحلق رأسه وتصدق بوزنه، عندما عق أعطى القابلة فخذا ودينار إلى آخره. بس شاهد هنا، والتفت إلى علي عليه السلام، يقال أنه في اليوم السابع ويقال له في اليوم الأول، قال له: ماذا سميت ابنك هذا؟ فقال: يا رسول الله، ما كنت لأسبقك باسمه. فقال: وأنا أنتظر أمر السماء في تسميته، وإذا بأمين وحي الله وإذا بجبرائيل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: يا رسول الله، إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمي ابن علي هذا باسم ابن هارون، الابن الأول لهارون، اسمه شبر. فقال النبي: إن لساني عربي. فقال: سمه حسنة. الاسم، وكما في بعض الروايات تقول بأن اسم الحسن والحسين غيبهما الله تعالى عن الناس، بحيث لم يتنبه أحد قبلهما أن يسمي بهذين الاسمين المباركين. نعم، في اللغة العربية موجود لفظة حسن، حسنة فعل، وحسن مصدر، وأيضا حسنان أو حسنان بمعنى الإبهامين اللذين عناهما أمير المؤمنين عندما قال: حتى لقد وطئ الحسنان، وطئ الإبهامان، موجود في اللغة العربية. أما شخص سمي بحسن، شخص سمي بحسين قبل الحسن والحسين، فلم يحدثنا عن ذلك التاريخ. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه ويثيره بعض المؤمنين، بعض أعزائنا الشباب، يقولون بأن الله يعلم بأن لسان رسول الله هو اللغة العربية، لسان عربي، لماذا مباشرة يأتي جبرائيل ويقول: يا رسول الله سميه حسن؟ لماذا يلجأ إلى طريق غير مباشر: يا رسول الله سميه شبر، وبالنسبة للحسين سميه شبير؟ فقال: لساني عربي. فقال: إذن ترجمة شبر وشبير حسن وحسين. السؤال: ألم يعلم الله بأن لسان رسول الله عربي؟ الجواب: نعم يعلم، وهو العالم بكل شيء. إذن لماذا لا تكون التسمية مباشرة؟ ليش التسمية غير مباشرة، يعني بعد الترجمة تصير؟ الجواب: الله يعلم بأنه أفضل الألسنة وأفضل اللغات اللغة العربية، وهي لغة أهل الجنة، لغة القرآن، صحيح، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد على هاي الحقيقة، على أن شبر من هو، شبير من هو، هما ابن هارون أليس كذلك، وعلي من رسول الله بمنزلة هارون من موسى. جبرائيل يريد أن يرجع الناس إلى هذه الحالة، يعني أيها المسلمون توجهوا أن عليا منزلته من رسول الله كمنزلة هارون من موسى، ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى ولدي علي باسمي ولدي هارون. إجابة واضحة ومقنعة ولا تحتاج إلى زيادة بيان. الإمام الحسن عليه السلام هو السبط الأول لسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله، الوليد الأول في بيت العصمة والطهارة. أنا لا أؤمن بأن وجود الإمام الحسن في بيت فاطمة وعلي وجده رسول الله، وجوده في هذا البيت المعصوم أكسبه زخما آخر، أكسبته حالة من التربية، أعطاه حالة من الأخلاق. لا، الشخصية نقسمها إلى قسمين: لدينا شخصية يقال لها شخصية معصومة، وعد شخصية ثانية شخصية العادية، وهي شخصية غير معصومة. أنتوا سامعين بمثلث الشخصية أو لا؟ طبيعي سامعين مثلث الشخصية، وهو مثلث اللي بأضلاع ثلاثة. هذه الأضلاع الثلاثة تترك بصماتها وتأثيراتها على شخصية كل إنسان إذا لم يكن معصوما. هاي الأضلاع الثلاثة ما هي؟ الوراثة والتربية والبيئة، هاي يعبر عنها مثلث الشخصية. يعني كل شخصية، أنت شخصيتك الوراثة دخلت ولعبت دور في تكوينها. التربية أيضا لعبت دور، تربية أبويك والبيئة، التي البيئة أقصد بها خارج المنزل، كل ما هو خارج المنزل يقال له بيئة، سواء كان أصدقاء، مسجد، مؤسسة حسينية، نعم محيط العمل، المهم ما هو خارج محيط المنزل يقال له بيئة. فإذا هاي الثلاثة لا توجد شخصية تسلم من تأثير هذه العناصر الثلاثة، عناصر تترك بصماتها على كل شخصية. ولكن شخصية المعصوم هل تتأثر بهذه العناصر الثلاثة؟ بعضهم سألني هذا السؤال، ومن هذا السؤال طرحت هذا مفهوم مثلث الشخصية وعدم تأثير هذا المثلث بأي نحو من الأنحاء على شخصية المعصوم. السؤال هذا، وهو أن السيدة الزهراء عليها السلام أو الإمام الحسن المجتبى الذي نحن نعم نتشرف بأحياء ذكرى ولادته العطرة، أو الإمام الحسين عاشوا في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله، عاشوا في حجر أشرف خلق الله، عاشوا في هذا البيت المعصوم، ألم يكتسبوا من رسول الله التربية؟ ألم يؤثر عليهم رسول الله بتربيته؟ الجواب لا، لم يؤثر عليهم. الشخصية المعصومة لا تتأثر بأي شيء. الشخصية المعصومة قالب جاهز، واصطنعتك لنفسي، الشخصية المعصومة ولتصنع على عيني. الشخصية المعصومة قد يعيش في بيت أعتى الناس ويبقى شخصية معصومة، كما عاش النبي موسى في بيت من؟ في بيت فرعون الذي حكى عنه القرآن كلمته المشهورة، أنا ربكم الأعلى. ولكن هل أثر على النبي موسى؟ لا. الشخصية المعصومة قد تعيش في نعم جبل من الجبال، في مغارة من المغارات، كما عاش النبي إبراهيم فترة من الفترات، تبقى الشخصية المعصومة. الشخصية المعصومة لا تتأثر لا سلبا ولا إيجابا بالمحيط الذي حولها، ولا بالتربية ولا بالوراثة أيضا. لعلك تشكل تقول بالوراثة أيضا ما تتأثر، إذن كيف نعلم ونسمع بأن الحسن كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله، والحسين كان يشبه عليا عليه السلام، والزهراء عندما ذهبت لكي تخطب في المسجد كانت مشيتها ما تخرم مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كانت تشبه. الجواب هذه الوراثة، الوراثة البدنية، نعم الوراثة البدنية، بحيث أنها تكون من جهة أنه يأخذ الكمال، كمال ينتقل، كمال موجود في رسول الله في بدنه، أيضا هذا الكمال يوجد في الإمام الحسن مثلا، يوجد هذا الكمال في السيدة الزهراء، واضح؟ في الجوانب البدنية التي تشكل كمال، وكل بدن المعصوم كمال، أما في غير ذلك لا. الشخصية المعصومة شخصية مستقلة تماما، وقالب إلهي جاهز، المدخلية في تكوينه أولا وأخيرا هي لله سبحانه وتعالى، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. نعم أحيانا علماءنا وبعض أحاديثنا نتحدث ونقول بأنهم أنتم أيها المسلمون كيف لا يكون الحسين عظيما، كيف لا يكون الحسن عظيما وقد عاش مع جده رسول الله مثلا. عندما نتكلم بهذا الكلام فإننا نتحدث مع الخصم باللغة التي يؤمن بها. الخصم لا يسلم ولا يؤمن بأن الإمام الحسن معصوم، صحيح؟ الخصم لا يسلم ولا يؤمن بعصمة الإمام الحسين، بعصمة الزهراء. إذن ماذا نفعل له؟ نتحدث معه ونعم نعظم الحسن والحسين وفاطمة في عينيه، ونعلي كعوب هؤلاء عنده بحسب ما يعتقد، يعتقد بأن التربية تترك أثرها. نقول له رسول الله صلى الله عليه وآله ربى هؤلاء، فلماذا لا يكون الحسن عظيما وقد رباه جده رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا لا تكون الزهراء عظيمة وقد عاشت في حضن أبيها رسول الله سيد البشرية؟ فإذا هذه اللغة وهذا الطرح إنما نطرحه لكي نقنع الإنسان الذي لا يؤمن بعصمة هؤلاء. أما في داخل البيت الشيعي البيت الموالي لأهل البيت، نعم داخل البيت الذي يأخذ تعاليمه من محمد وآل محمد، فإننا نتحدث معه بهذه اللغة الخاصة، نقول له أن هذه العناصر الثلاثة الوراثة والتربية والبيئة لا تؤثر ولا بمقدار ملي واحد على شخصية المعصوم. شخصية المعصوم شخصية جاهزة. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، الحديث عن الإمام الحسن المجتبى نفسي له الفداء تنفتح عدة بوابات، احنا ندخل من بوابة واحدة فقط في هذه الدقائق المعدودة. البوابة هي هذه: الإمام الحسن أليس هو واحدا من الخلفاء الراشدين بالمصطلح التاريخي؟ مصطلح الخلفاء الراشدين له معنيان، معنى تداوله التاريخ، تاريخ المسلمين، ومعنى في روايات أهل البيت عليهم السلام. المعنى الموجود في روايات أهل البيت أن المقصود بالخلفاء الراشدين هم الأئمة الطاهرون علي وأبناؤه الأئمة عليهم السلام، لذكرهم أشرف الصلوات. الروايات واردة فيها بأن هؤلاء هم خلفاء رسول الله، هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حسب مصطلح روايات أهل البيت، ولكن احنا نتحدث على حسب مصطلح تاريخ. التاريخ يطلق هاي التسمية الخلفاء الراشدين على مجموعة من الخلفاء جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم أربعة. بس في الواقع أن الإمام الحسن هو الخليفة الراشد الخامس. السؤال: لماذا أخرج الإمام الحسن من دائرة الخلفاء الراشدين تاريخيا؟ ليش؟ ليش عندما ندرس ويدرسون في المناهج الدينية في المدارس عن الخلفاء الراشدين لا يذكرون الإمام الحسن؟ لماذا؟ بحسب المصطلح التاريخي هو أحد الخلفاء الراشدين الخمسة، ليسوا أربعة وإنما هم خمسة، وهو خامسهم، وقصر خلافته لا تزيحه عن هذه التسمية، يبقى هو خليفة راشد. بس سؤالنا: لماذا التاريخ أزاحه؟ صحيح الآن عندما نسمع عن الخلفاء الراشدين أصلا لا يتطرق إلى ذهن أحد بأن الإمام الحسن يدخل، بينما هو أحد الخلفاء الراشدين الذين نعم أطلقت عليهم هذه التسمية. ولكن أن الإمام الحسن عليه السلام ابتلي بخصم شرس، ابتلي بخصم وهو رأس الأمويين وهو معاوية، الذي حاول بكل جهده بكل إمكانياته وبكل قدراته أن يقوم بخطوتين وقام بهما، ونعم نجح في هاتين الخطوتين. الخطوة الأولى أنه قام بالنيل من شخصيتي علي والحسن عليهما السلام، نال من هاتين الشخصيتين وحاول أن نعم يسيء إلى هاتين الشخصيتين العملاقتين. لماذا؟ لأن هاتين الشخصيتين تعتبران العدو اللدود لمعاوية، الشخصيتان اللتان واجهتا معاوية في الميدان. الشخصية الأولى أمير المؤمنين عليه السلام واجه معاوية في معركة صفين، وكاد النصر يرفرف على عتبات باب خيمة علي عليه السلام لولا أصحاب الجباه السود، لولا الخوارج الذين فعلوا ما فعلوا وسرقوا البسمة من شفاه علي وأصحابه، لولا الخوارج الذين مرقوا من الدين وقالوا لعلي أوقف الحرب أوقف القتال وإلا قتلناك. قال لهم أنا أعرف بمعاوية منكم. قالوا لقد رفع معاوية شعار يجب علينا أن نستجيب له، لا حكم إلا لله. هذا الشعار الذي التفت معاوية إلى عمرو بن العاص عندما أحس بالهزيمة، قال له يا عمرو ماذا في جعبتك؟ هذا عمرو بن العاص اللي يعبر عنه اليوم بالداهية الإسلامي، كأن في الإسلام أكو دهاء أكو خداع. فقال يا معاوية سل أصحابك وجنودك كل من كان لديه رقعة من مصحف، يعني مجموعة من الآيات مثلا مكتوبة في جلد في كذا، فليضعها على رأس رمحه ولترفعوها عاليا. هل يسموها رفعت المصاحف على وين؟ على رؤوس الرماح. ومر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بصوت واحد، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا كتاب الله. عندما رفعوا ذلك أسقط في أيدي جيش علي 12,000، وعلى رأسهم المنافق المشهور المعروف الأشعث ابن قيس الذي واقعا كان له الدور الكبير في خذلان أولئك وفي تثبيط أولئك وفي التأثير عليهم. انشقوا 12,000 عن علي ووقفوا في وجهه، يا أبا الحسن أوقف الحرب الآن. الآن أرسل علي أحد أصحابه إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه، مالك الأشتر القيادة المتقدمة في المعركة، فقال قل لأمير المؤمنين يمهلني ساعة وآتيه بالنصر. رجع ينتظرون أن الحرب تتوقف، لم تتوقف. فقالوا يا علي أنت أمرت مالك أن يواصل الحرب. قال يا جماعة أنا كلمت هذا الشخص أمامكم، ما كان بيني وبينه شيء عزلنا عنكم. فأرسل من خلص أصحابه قولوا لمالك أن يأتي، مو يتوقف، خليه يجي. فعلم مالك بأنه أكو خدعة حصلت، يعز على مالك الأشتر أن يتوقف لأنه قائد ميداني يعرف أنه النصر ما هو إلا سويعة، ويستلم النصر ويرفرف علم النصر. وإذا انتصر علي فقد عادت المياه إلى مجاريها، ونستطيع أن نقول أنه تدارك الخطأ اللي حصل بعد رسول الله. ولكن أن يحصل ذلك المهم، فلم يستطع علي أن يواصل فتوقفت الحرب وحصل ما حصل وحصل التحكيم، وكان معاوية هو صاحب الحظ السعيد في التحكيم كما تعرفونه جيدا. المهم أن علي عليه السلام قبل مقتله بأسبوع واحد كان يعد العدة لكي يرجع إلى صفين الثانية، و12,000 في معسكر النخيلة جهزهم بعد أن انتهت معركة النهروان، فكان علي على استعداد تام أن يرجع إلى صفين مرة ثانية ويقضى على معاوية بعد. ولكن يقول التاريخ فما دارت الجمعة، جمعة في اللغة العربية يعني أسبوع، فما دارت الجمعة حتى ضرب علي في محراب الصلاة، وبقي 12,000 موجودين في معسكر النخيلة. هؤلاء 12,000 هم الذين نعم ابتدأ بهم الإمام الحسن عليه السلام لكي يحارب معاوية، لكي يقاتل معاوية. ولكن كما يقول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه بأن جيش الإمام الحسن مكون من 6 أخلاط، بمصطلح اليوم خليط غير متجانس. هؤلاء على قيادتهم عبيد الله بن العباس ابن عم الإمام الحسن الذي خان ابن عمه. وفي الواقع ما عدنا الآن حديث عن صلح الإمام الحسن وتحليل الصلح. احنا حديثنا لماذا حذف ولماذا التاريخ تنكر للإمام الحسن وحذف اسمه من دائرة الخلفاء الراشدين؟ لأن معاوية أراد ذلك. التاريخ كتب في دواوين الخلفاء الأمويين والعباسيين. الأمويون رأسهم معاوية، ومعاوية قام بخطوتين. قلنا الخطوة الأولى أنه أساء، أي إساءة؟ أساء إلى علي والحسن، إلى شخصيتيهما عليهما السلام. وكذلك الخطوة الثانية أنه أعلى كعب غير الحسن وغير علي من الخلفاء الذين تقدموا على علي عليه السلام، وحاول أن يوجد موازنة، بل حاول بقدراته وإمكانياته أن يأخذ الأحاديث والروايات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في علي وأن يجيرها إلى الطرف الآخر وأن يوظفها في مصلحته، مصلحة معاوية. على كل حال، واحدة من الأمور التي قام بها معاوية أنه أساء إلى الإمام الحسن، وبين كثير من الشائعات ضد هذه الشخصية، شخصية الإمام الثاني من أئمة أهل البيت وهو الإمام الحسن عليه السلام. وجاء التاريخ بعده لكي يتغافل ولكي يمسح هذه الشخصية، وكأنه لم يكن الإمام الحسن سبط رسول الله، كأنه لم يكن أحد الذين قال في حقهما رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا، سيدا شباب أهل الجنة، الحسن سبط أو الحسين سبط من الأسباط. على كل حال، الأحاديث في شأن الحسن والحسين لا يمكن أن يغطى عليهما. مع ذلك استطاع التاريخ الأموي، واقع نحن التاريخ الذي نتحرك به والتاريخ الذي نراه هو مصبوغ بالصبغة العدائية المعادية لأهل البيت عليهم السلام. ولهذا ما نتوقع أنه أنصف أهل البيت أو جاء بذكر لأهل البيت في زمن الأمويين أو في زمن العباسيين. وأبناء معاوية، من سار على خط معاوية وجدوا في الإمام الحسن، إذا أثنوا على الإمام الحسن يعني طعنوا معاوية، وبضدها تتميز الأشياء. لابد يحطموا هاي الشخصية، لابد ينالوا منها، لابد يجعلوها حقيرة صغيرة حتى تصعد الشخصية الأخرى وهي شخصية معاوية. على كل حال، الإمام الحسن عليه السلام هذا الإمام المظلوم واقعا ظلامة بكل معنى الكلمة، واستطاع بصلحه أن يحافظ على نفسه كقيادة للإسلام، ويحافظ على أخيه كقيادة مستقبلية، ويحافظ على القواعد المؤمنة، ويحافظ على هذه الكفة، كفة الإسلام، أو هذه الحالة، حالة الإسلام المحمدي الأصيل. في نفس الوقت لم يبايع أو لم يسمي معاوية بإمرة المؤمنين. فسلام عليك يا مولاي، يا أبا الحسن، يا أبا محمد، يا حسن ابن علي، أيها المجتبى، يا ابن رسول الله. وفي ذكرى ولادتك نقر بأنك الإمام المظلوم، الإمام الذي اضطهدت حيا، فقد خانك أصحابك وكادوا يقتلونك وكادوا يسلمونك إلى معاوية حيا، لولا حكمتك ولولا حنكتك ولولا الصلح الذي أقدمت عليه، فحفظت نفسك وحفظت الإسلام، فجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. نحن أناس، بيتان ينسبان للإمام أبي محمد الحسن، نحن أناس نوالنا خضل يرتع في الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا أو حرصا على ماء وجه من يسل. نفسي لذكر علي المرتضى طربت. هذه الأبيات الولائية، بعض المؤمنين إذا سمع هذه الأبيات يبكي. أقول له لماذا تبكي؟ يقول أبكي بكاء الفرح، أبكي فرحا نعم وغبطة واستئناسا بأن قلبي مملوء بحب محمد وآل محمد. نفسي لذكر علي المرتضى طربت، وفي محبته الآلام قد عذبت. رأيتم الآلام عذبة؟ الآلام دائما مرة، ولكن وفي محبته الآلام قد عذبت. عجبت من أمة عن نهجه رغبت، لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن، رضعت من ثديها ردحا من الزمن حتى نمى الحب، حب علي، حتى نمى الحب في روحي وفي بدني لله من حرة، تلك أمكم الطاهرة، لله من حرة طابت ومن لبني، وإن لي والدا يهوى أبا حسن، فصرت من ذا وذي أهوى أبا الحسن. هذه الصلوات المعصومية وأختم بها. صلي يا ربي على طه الرسول وعلى حيدرة زوج البتول وعلى الزهراء عنوان السنن وعلى أبي محمد الحسن وعلى الشهيد مولانا الحسين وعلى السجاد زين العابدين وعلى باقر علم المرسلين وعلى الصادق مولانا الأمين وعلى العابد موسى الكاظمي وعلى الرضا علي العالمي وعلى الجواد مولانا التقي وعلى الهادي علي النقي وعلى المولى الزكي العسكري وعلى مهدينا المنتظري. وعلى المولى الزكي العسكري وعلى مهدينا المنتظري، إنهم سادتنا في العالمين، إنهم قادتنا في العالمين. صل يا ربي عليهم.
أجمعين.